أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. ما زلنا في الباب الأول في الفصل الأول، وهو عبارة عن مقدمات وأصول لا بد من الاطلاع عليها قبل الدخول في المباحث التفصيلية. ومرت علينا المقدمة الأولى وهي علاقة الدين بالإنسان، وقلنا أن الإنسان ينمي الأفكار، الدين ينمي أفكار الإنسان، يحسن العلاقات الاجتماعية ويطورها وهكذا. ثم ذكرنا علاقة الدين بالفطرة، وأن الفطرة منسجم مع الدين والدين منسجم مع الفطرة، بل وجدنا في البحث الأخير أن الفطرة تدعو إلى الدين. والله إن شاء الله هذا مرت علينا في المقدمة الثانية. الآن وصلنا إلى المقدمة الثالثة وهي المعرفة المعتبرة. معرفة لابد أن نتعرف على الدين، معتبرة لابد أن تكون بدليل يجلب الاطمئنان أو القطع للنفس. الاطمئنان هي مرحلة عالية باعتبار أن المعلومة التي تصل إلى الإنسان إذا اطمأنت النفس لهذه المعلومة بنسبة حوالي 90% فما فوق، يوصل قريب القطع، يستطيع أن يعمل على ضوئها. هذا الاطمئنان. الاحتمال 50-50، أعلى من الاحتمال الظن 60-70-80%، أظن أن هذا الشيء واقع. أعلى من الظن الاطمئنان 90 فما فوق إلى 99، 100 قطع بعد هذه المعلومة. فالإنسان إذا يريد أن يقطع أو يطمئن بوجود الله سبحانه وتعالى أو بالدين الحقيقي، لابد أن تكون هذه المعرفة تجلب له الاطمئنان أو الظن. فلهذا القرآن نبه الإنسان أن لا تكون المعرفة، وخاصة المعرفة الدينية، ترد إليك عن طريق الآباء والأجداد. لأن هذا كله معارف ظنية، ربما الآباء والأجداد أخطأوا، فأنت ابحث وحقق المعرفة الدينية أنت بذاتك. وخاصة المشكلة وقعت مع النبي صلى الله عليه وآله، مع قريش وغير قريش، والأنبياء السابقين نفس المشكلة. كل نبي يأتي إلى أمة يقولون شنو؟ هذا ما ألفينا عليه آباء، وجدنا آبانا يعبدون هذا الصنم، فنحن باقين على العكوف على هذا الصنم. الله سبحانه وتعالى يذمهم في كثير من الآيات كما يبينها المصنف. ليش؟ لأن باعتبار أنها معرفة لا تجلب الاطمئنان أو القطع بصحة هذا المعبود. لين أنا أجيب الاطمئنان والقطع؟ بحث الخاص، أنا أبحث وأحقق وأسأل وأفكر وأتأمل وأنظر في هذا الكون حتى أحقق المعرفة الدينية. واضح إن شاء الله؟ فإذن لابد أن تكون المعرفة الدينية عن تحقيق، مو عن تناقل وتوارث. زين، البعض يشكل أنه التقليد بالنسبة إلى العلماء أليس من هذا الباب؟ يعني أنا ما أعرف شيء، أتكي على العلماء المجتهدين يعطوني فتوى وأعمل على ضوءها الفتوى، هذا مو تقليد نفس تقليد الآباء والأجداد المذموم؟ أم اتباع بدون تحقيق؟ أنا أغلب الفتاوى نحقق بها نعرف مداركها شنو، ما نعرف مداركها شنو. فهذا أيضا تقليد واتباع بدون علم، فهل هو مذموم؟ البعض يشكل يقول هذا مذموم، نفس ما أنت تذمني، يعني هذا المستشكل أني أتبع دين آبائي، أنا هم أذمك أنك تتبع العلماء بالتقليد بدون دليل، أنت لم تحقق في المسألة. الجواب واضح، عندنا قاعدة عقلائية مو عقلية. عقلائية شنو عقلائية؟ يعني تتفق جميع عقول البشر على شيء، وهو رجوع الجاهل إلى العالم. المريض لا يعرف علاجه، جاهل بالعلاج، وين يرجع؟ إلى الطبيب. الذي يريد أن يبني دار لا يعرف البناء، يرجع إلى البناء. الذي يريد أن يلبس الملابس لا يعرف الخياطة، يرجع إلى الخياط. كل شيء أنت تجهل فيه ترجع إلى مختص. زين، هذا دين تريد أن شنو أن تستمر حياتك. الدين شو يسوي؟ يحرك الحياة، ينمي الحياة ويحركها، ما يخلي حياة ثابتة، حياة متحركة، يعني حياة حية فيها إبداع، فيها شيء يخدم الإنسان، حياة الدنيا، حياة الأخرى. يجعل كما ذكرنا في الأصل الأول يكون مع منسجم مع المجتمع مع العائلة. هذا الدين يجعل الإنسان متحرك، مو جمودي قشري. زين، هذا شلون أجعل حياتي متحركة؟ الدين هو الذي يحركه. زين، أنا جاهل في أغلب تفاصيل الدين وفصوله وفروعه، فأرجع إلى العالم هو يحقق له، خاصة بالنسبة إلى الفروع. يعني القاعدة لا يجوز التقليد في الأصول، معروفة أصول الدين لا يجوز التقليد فيها. ما يصير أنا أقول إن الله ربي لأن المجتهد الفلاني قال الله ربي، ما يصير. هذا مسألة شخصية، يكون أنا أحقق هذه النسبة في ذاتي، لأن أنا راح أتحاسب في يوم القيامة مو هو. كذلك المعاد والنبوة هذه قضايا شخصية. الأصول لا، نعم الشيخ الأنصاري في بحث خاص يذكر أنه على يجوز التقليد في الأصول في بيان آخر مو محل الآن، لكن في الفروع الآن الفقه، صلاة وصوم وحج وزكاة، الفقه أبواب كثيرة، مزارعة ومساقات، كلها تحتاج إلى فقيه، لأنه عالم وأنت جاهل، فالفقيه يجري لك الحياة، ما يخلي الحياة جامدة متوقفة، خلي الحياة مستمرة. ليش؟ للقاعدة العقلائية، رجوع الجاهل إلى العالم. أما أنت اللي ترجع بالدين لآبائك وأجدادك، هذا مو من باب رجوع الجاهل إلى العالم. القضية الدين وعقيدة أنت تتحاسب، لابد أن تحقق أنت بذاتك. هذا الصنم هو فعلا إله لولا الإلحاد والنكران الميتافيزيقي هو عالم الغيب، هو هل هو واقع أن الصدفة أوجد الكون؟ لو يوجد إله عاقل كذا صفاته قادر حي هو الذي أوجد هذا الكون، فأنت تتحاسب. فإذا يقول المعرفة المعتبرة للدين، لازم أن تكون معرفة معتبرة يعني محققة. نقرأ هذه العبارة، قال إن الخطوة الأولى لفهم الدين هي الوقوف على المعرفة المعتبرة فيه في الدين، فالدين الواقعي يعني الذي يريده الله سبحانه وتعالى المطلوب من الإنسان، هذا الواقع مو الظاهري. لا يعتبر كل معرفة حقا، أي معرفة من الآباء من الأجداد من الصديق من أي شيء، لا، قابلة للإسناد. شنو تسند هذه المعرفة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تسندها للدين؟ لا، مو كل معرفة أنت تسندها للدين، يحتاج إلى شروط معرفة تحقيقية حتى تقول هذه المعرفة، يعني المعلومة، معرفة يعني المعلومة اللي تحصلها، حتى تسندها إلى الدين لابد أن تكون محققة مو عن تقليد. ذكرت كثير من الناس هذا اللي عهد الأنبياء اللي تعبد الأصنام، معرفة هي نوع من المعرفة لكن غير محققة. ليش غير محققة؟ لأن أتت من الآباء، ما حققها الإنسان، لقى أبوه يعبد الصنم هو عبد الصنم، ما محققة. واضح إن شاء الله. إحنا نريد معرفة ننسبها إلى الدين، نقول هذا من الدين، لازم محققة. واضح إن شاء الله. محققة يعني قطعية أو مطمئن إليها. مو كل معارف نبدا نقطع بها 100%، بعض المعارف نطمئن اليها.
كيف يكون البحث لمن يعبد الاصنام؟ اسال مثلا او غير،
راح يجينا ان شاء الله هسه في الدليل اللي وراء هذا راح نذكر هذا. ان هناك مثلا اي انسان عاقل، طبعا الأنبياء موجودين على طول التاريخ، أول الخلق هو نبي آدم، وموجودين في كل البشرية، لم تخلو بشرية جيل من البشرية من دعوة نبي أبدا، ماكو خلو إلا في الفترة بين النبي عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وآله، هاي الفترة بس، ما قبلهم لم تخلو أبدا. في كل مكان يوجد نبي، 124 ألف نبي، وين موجودين؟ منتشرين على بقاع الأرض. زين، يسأل الإنسان نفسه، أنا آبائي يعبدون أصنام، وذاك الشخص يدعو إلى عدم عبادة الأصنام، يدعو إلى إله آخر. أنت تسأل هذا الشخص المخالف لقومه، هذا النبي، ما تسميه نبي، شخص خالف قومه، شنو خصوصية حياته؟ هل هو كذاب؟ هل هو كان يمارس الرذائل؟ هل هو لو الإنسان سمعته طيبة وجيدة في مجتمع في قومه؟ لم نجد نبي ولا أي قوم من الأقوام قالوا إن هذا النبي مثل صالح هود فلان فلان أي نبي إنه كان يمارس الخمر والعياذ بالله أو كان سارق أو كان كاذب. أبدا، كل نبي كان أفضل وأشرف قومه، صفات الحسنة كلها فيه. فالإنسان يسأل نفسه، هذا الإنسان طيلة حياته صادق، والنبي السابق أو النبي في المكان الفلاني من أجيل الذي يدعي رب هناك رب وخالق وهو الله، نفس صفاته، هذا وهذا وهذا وذاك والقديم، كلهم فيهم صفات واحدة، وهم لا يكذبون، ليس فيهم صفات الرذائل الخلقية والأخلاقية وغيرها وغيرها، كاملين من كل الجهات. والمقابل قومنا المنكرين لهم لدعواهم، قومنا فيهم الصالح والطالح والمنافق والمتكبر، وعادة العشيرة والمجتمع تتبع الكبير، والكبير دائما هو فاسد وأفسد الأمة دائما، الآن وسابقا دائما الكبير هو فيه مشاكل لأن يحافظ على مصالحه الخاصة. فالإنسان يقارن بين شخص صالح طيلة حياته وبين شخص فيه صفات سلبية، هذا يدعي إن له رب صنم وهذا يدعي له إله لا يرى، فبعد وجدانك أنت شنو وين يروح؟ لهذا قلت لك مرات معرفة مقطعية، اطمئنانك وين يروح؟ تطمئن للصادق، لو تطمئن للإنسان هسه ما نقول كاذب، للملون لا يمارس، هو يعبد الصنم يشرب الخمرة ويمارس الزنا والعياذ بالله، ما عنده شيء محرم، ما مكلف بشريعة، كل عنده عادة، ويرابي ويقتل ويسلب، معروف قرى التاريخ. فأنت بعد وجدانك، أنت في ذلك القوم عندك عقل ووجدان وضمير يقول هذا لا يكذب وهذا يمارس الأخطاء، وهذا يدعي شيء وهذا يدعي شيء، وهو هذا الإنسان الذي يدعي أن هناك رب ما نشوفه لأجل مادة، ما قال اعطوني فلوس مادة أو اجعلوني حاكم أو أو أو، كل هذه الأمور الدنيوية لا يريدها. إذن دعوة فيها شيء من المقبول تجلب لي الاطمئنان، واضح إن شاء الله؟ فهذا معنى عقلائي متفق عليه بين الناس، واضح إن شاء الله؟ واضح جواب السؤال؟ إيه، لهذا المعنى. قال بل تشترط أن تكون معرفة قطعية حاصلة من أدوات المعرفة المناسبة لذلك، كل إنسان له أدوات خاصة للمعرفة. يقول سبحانه وتعالى ولا تقفو، يعني لا تتابع، لا تقول، لا تتابع، لا تتبنى، لا تتبنى ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن المعارف تأتي عن طريق السمع والبصر والقلب، مجمع المعارف الحسية، معدنا حواس خمسة، وين مجمع المعارف؟ القلب هو اللي يجمع، القلب مو هذا المادي، القلب يعني المعنى والعقل في القرآن. فإذا كن هاي المعارف اللي تأتي إليك لابد أن تكون صافية. ترى أن الآية ترفض كل معرفة خرجت عن إطار العلم القطعي، ولأجل ذلك يذم وذم اقتفاء سنن الآباء والأجداد. ليش؟ لأن معارفهم غير قطعية، لأنهم منين جابوا عبادة الأصنام؟ من إبهاتهم، وإبهاتهم من إبهاتهم، وهكذا اقتفاء، يعني اتباع، الاقتفاء عن الاتباع، الاقتفاء عن الاتباع، اتباعا بلا دليل معتبر وبلا علم بصحته واتقانه. يقول سبحانه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، شوف الصفة، ما قال أخيارها وجهاؤها عقلاؤها، مترفوها صفة الذم، مترف يعني طاغي متكبر مغرور. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني متابعون. ليش؟ لأن مصالحه تتفق مع مصالح آبائه، يظل مهيمن، ولو مصالحه تتعارض مع مصالح الآباء ينكروا شنو دين الآباء، لكن مصالحه متفقه، توفر له مال وجاهه وتكبر وغرور ويستعبد الناس. زين، وقال سبحانه وتعالى ردا لمقالتهم هذه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هم آباءكم على خطأ، أي اتباعهم ليس عن طريق عقلي وليس هم مهتدون أصلا. وربما يقال ذلك إذا كان اقتفاء، يعني ربما يقال إشكال، هذا راح يجينا إشكال، لماذا تتبعون الفقهاء؟ أليس هذا كاتباع الآباء والأجداد؟ إذا كان اقتفاء يعني اتباع الآباء والأجداد وتقليدهم أمرا مذموما، فلماذا جوز الإسلام تقليد الفقهاء في فروع الدين؟ قيدها المصنف في الفروع وليس الأصول، لأن الأصول لا يجوز فيها التقليد. نعم يأتيك الفقيه يبين لك طريق الأصول وأنت تبحث بعد، لأن الإنسان عادة ما يعرف نقطة الابتداء منين ينطلق للتحقيق في الأصول، فقيه يقول لك هذا الطريق وأنت ابحث، شنو تحصله من اطمئنان هذا إلك، لكن لا يقول لك أو يجبرك على السير في طريق خاص للوصول إلى كذا، إنما يهيئ لك أسباب معدات وأنت تبحث في هذه الأسباب. واضح إن شاء الله. والجواب أن تقليد الفقيه في الأحكام الدينية ليس من التقليد المذموم. لماذا؟ لأن التعلم تعليم، لأن رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع المريض إلى الطبيب واقتفاء أثره، رجوع إليه مع الدليل، لأن أنا جاهل فهذا عالم بهذه المسألة مختص هو اللي يرفع للجهل. وعليه سيرة العقلاء في جميع المجالات، في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في كل الحياة. فالجاهل بالصنعة يرجع إلى عالمها، والجاهل الطب يرجع إلى خبيره، وهذا خبير. الآباء والأجداد مو خبراء، شلون عرفناهم مو خبراء الآباء والأجداد؟ لأن أخذوا دينهم من دين آبائهم، ما حققوا. هذا الفقيه هو محقق في المسألة، هذا خبير مختص. هذا مضافا إلى أن أصول العقائد أصولها مما يتمكن كل إنسان بعقل أصول، يعني التوحيد والنبوة إمامه، وأصل أصول التوحيد خاصة كل إنسان بعقله وفطرته أن يتعرف عليها، ممكن ما بها صعوبة ويعتقد بها، فليس للتقليد فيها مجال. كما مثلا نذكر مثلا قصة أو معروف سقراط، سقراط اليوناني، نوجد في مجتمع آباء أو أجداد أو أهل أو أخوال أو أعمام كنت تعبد الأصنام اليونان، إله الحب وإله الجمال وإله الحرب وإله الزراعة وإله الصناعة، آلهة متعددة كما في العرب موجودة هناك في الرومان، آلهة كلها تعبد الأصنام، نوجد في مجتمع كل عابد للأصنام، هو بعقله بذكائه بفطنته بتأملاته أدرك أن هذا الإله الذي يعبده كل القوم، يعني خالف كل القوم أمة، والروم هم 1-2 مليون، كان إمبراطورية عظمى كبيرة امتدة من الشرق إلى الغرب، خالفهم شخص واحد وقف مقابلهم قال هذا الإله خطأ، هل جاب من هذا أصل ديني إنه هذا إله خطأ ويوجد إله غير هذا، هذا أصل، هل أتى عن طريق موروث؟ ما جاء هذا التأمل العقلي أدرك أن هذا حجر، ثم أربعة ذكرنا حجر هو يصنعه ويقول ربي. يعني ليش صارت أن هذه المسألة سهلة وننقض عليهم ساعة؟ لأن الأنبياء والعقلاء حلوا من المسألة، وإلا نحن في عصرهم الله العالم ربما نعبد الأصنام، لكن الأنبياء نبهونا لأن هذا أنت إله تصنعه كيف تعبده، يعني أنت الخالق له وليس هو الخالق، كل جيل يخلق له صنم ويرتبه ويزينه ويخليه في الساحة في الدار كذا. فسقراط أسس التوحيد وتابعه تلامذة أفلاطون وتلامذة أرسطو وامتد التوحيد. هسه يقال بحقهم أنبياء غير أنبياء، مو بحثنا، المهم أكو قضية عقلية أصلية الممكن للعقل أن يلتفت إلى التوحيد، حتى الإنسان يعيش بجزيرة بدون بشر أيضا له إمكانية وقدرة عقلية أن يلتفت إلى خالقه، لأنه يستجيب مع الفطرة. زين، إلا فيما يرجع إلى الأبحاث الدقيقة والغامضة، يعني في التوحيد هاي بعد أنت مو الإنسان عاد ما يقدر يرجع بها إلى العلماء اللي هم مشاكل التوحيد، فيجوز فيها الاستناد بآراء العلماء البارزين في علم الكلام، يعني المختصين في الكلام مو أي فقيه، بعض الفقهاء مختص في الفقه في الأصول في كذا، وعاد عنده اختصاص في علم الكلام هذا اللي ترجع له.
شلون أثبت
هذا الفطرة موجودة؟ لا الفطرة موجودة حتى اللي يعبد الصنم وفطرته، يعني هو شو يقول لك الصنم؟ الصنم إلهي، يعني أكو دين، إذا قلنا عندي أنا ما أقول أكو دين، بس مشكلتي معك في المصداق، أنا ما أنكر الدين، أنت تقول أكو إله وأنا أقول لك أكو، نجي نتناقش على الإله اللي تعبده والإله اللي شو هم له قدرة وعلم وحياة وإرادة، أنت تجيب براهين وأنا أجيب براهين، سمو له براهين عقلية وكذا، براهين حسية كذا كذا غيرها، شوف كما حدث مع نبي إبراهيم مع النمرود، ربي يأتي بالشمس من مشرقها إلى مغربها، أنت يا نمرود تقول هذا إلهي، دخلي غيرها من المغرب إلى المشرق، غيرها. هاي الجادلة الموجودة الجدل، شوف أنا قضية عقلية عرفية أصلاً، ما يحتاج لها براهين. ربي طلع الشمس منها، هذا قدرته، يلا راوني قدرة ربه، يقدر يعكس الأمر؟ ما قدر. شوف قدرة ربي، ذبيتني بالنار تحولت إلى برداً وسلاماً، شوف قدرة ربك يقدر هيك يسوي يقلب؟ شوف شلون التحديات. وكثير إبراهيم ذكر كثير من الأدلة، هذا ربي لما أفل إني لا أحب الآفلين، لما رأى الشمس لما رأى القمر قال هذا أكبر، هذا مو إله، ينبههم تمن تعبدون الشمس وتعبدون القمر وتعبدون هاي الآلهة المصطنعة الأصنام، شوفوها قاعد تأتي وتذهب تزول. الإله لابد أن يكون ثابت موجود دائم حي، يعطي وفيض الوجود في كل آن آن في كل لحظة، هاي آلهة تأتي وتذهب، أي آلهة هذه؟ استهزأ بهم، كسر الأصنام وخلى الطبر في آلة في رقبة كبيرهم، وأنا ما أذكر الآية اللي هو استهزاء واضح بهم، سموه محل إن شاء الله يروح علينا وقت زين إن شاء الله في طيات التوحيد يفصل أكثر، نحن عندنا في مقدمات يصير فيه زين. وجوب أيضا وجوب البحث عن وجود الله، هاي أيضا معرفة دينية، قبل لا يأتيك النبي وقبل لا يأتيك أي إنسان يقول لك هذا، أيضا هذا نقطتين يذكر المصنف مهمات في الدين، أو الأولى دفع الضرر المحتمل، أكو ضرر وهو دخول النار، لكن أنا ما أقطع بها بأن وجود نار، أحتمل وجود نار. شنو السبب؟ أنا إنسان الآن في قوم يعبدون الأصنام مثل ما بينا، وأتى نبي وكذا وكذا ونبي صح قال لي يوجد نار، وفي ذلك القوم قالوا يوجد نار وجنة، هذا يولد في نفسي كما ذكرنا أن سيرته معطرة وجيدة ومقبولة عند الناس، يولد في نفسي احتمال، لا أقل احتمال ما راح أتبع هذا النبي، لكن يولد احتمال، لو ما يولد احتمال احتمال 60 50 51 يولد احتمال، شو احتمال شنو؟ أكو ضرر إذا لم أتبع إلهه سوف وين أدفع إلى النار، هناك عالم آخر فيه نار وعاقب فيها، فلدفع الضرر المحتمل، والعقلاء يبنونها على هذا الشيء. أنت الآن تصير الطريق ظلمة مثلا، تحتمل أن هناك خطورة، سموه إلا ظلمة، أنت تمشي في طريق لكن تحتمل هذا الطريق فيه خطورة، عقلك شو يقول لك؟ أكو طرق ثاني باحتمال السلامة وطريق احتمال الخطورة، احتمال ما قاطع عن شيء، احتمل هذا اليمين سليم واحتمل هذا اليسار في علامات خطورة، فعقلك وجدانك وين يودي؟ روح اليمين، انت ما خسران شيء، انك انت تقول هذا موصل وهذا موصل، هذا دين وهذا دين، أصنام دين ما يخالف، والله سبحانه وتعالى دين، هذا تتبع الأصنام أكو ضرر محتمل تدخل النار، تتبع هذا ما قالوا لك عبادة الأصنام، إذا تركت عبادة الأصنام يذبونك بالنار، ما يدعون هذه الدعوة، ذاك النبي هو يدعى هذه الدعوة، فأثب على هذا، أنا ما خسران شيء، هذا وجدانا، فوجوب دفع الضرر محتمل أتبع النبي. ثاني شكر المنعم، كل إنسان هسأل عن قضية، أعرف واحد أنعم عليك بمال، أنعم عليك بجاه، أنعم عليك بمنصب، قل له شكرا رحم الله والديك، ولا تشكر قضية عقلائية. الآن هم إنسان الله سبحانه وتعالى أعطى الصحة والبدن والصديق والعلم والمعرفة وكذا والجو الجيد، يعني مهم، فالله أنعم على الإنسان، بالتالي على الله نعم الله تنحصي لا تحصى، في داخله كم حركة الدم والكذا، شنو نقدر نحصي أصلاً؟ لا تحصى ولا تعد نعم الله سبحانه وتعالى. زين نفرض إنه هذا النعم كثيرة عند الإنسان، هل تعتقد إن هذا الصنم أعطاها لك؟ لو تعتقد شيء لابد آخر أعطاك وفر لك هذه النعم الكثيرة، فأبحث، هاي وجوب شكر المنعم يدفعك للبحث عن المصداق الحقيقي الذي أنعم علي بهذه النعم، هذا أيضا دليل فطري ينسجم مع الفطرة مع عقل كل إنسان، وين ما يعيش خليه يعيش، في زمن الجاهلية، في زمن الإلحاد وغيره. هل يعتقد الملحد في أوروبا وغيره أن الصدفة العمياء اللي هي ما لها وجود هي اللي أوجدتني وعطتني دم وعقل وذهن وعيون وكذا وكذا وكذا؟ فأبحث أن واحد أنعم علي بهذا النعم، كون أبحث فدفع الضرر المحتمل وشكر المنعم، هذان دليلان مو قطعيان، هسه احتماليان يحركان الإنسان نحو البحث. لا تقف، ابحث أنت ما دامك في الحياة الدنيا، ابحث. الله سبحانه وتعالى إذا رأى من الإنسان النية الصالحة يهيئ له الأسباب للوصول إلى المطلوب. نقرأ هذه، قال: وجوب البحث عن الله سبحانه وتعالى. إن العقل يدعو الإنسان ويحفزه، يحفزه يعني شنو؟ يحركه إلى التفكر والبحث عن وجود الله تعالى. وذلك، هاي وذلك خلت بالها هيك فتخاط يعني جانبي، هذا شو يسمي؟ دفع، دليل دفع الضرر المحتمل. هذا دليل دفع الضرر المحتمل يريد بين المصنف، واضح إن شاء الله. وذلك ليش العقل يدعونا للبحث عن الدين؟ وذلك تعليل: لأن هناك مجموعة كبيرة من رجالات الإصلاح والأخلاق الديني فدوا أنفسهم في طريق الإصلاح المجتمع وتهذيبه. ما طالبوا الأنبياء والأئمة بمنصب، بجاه، بمال، فدوا الدين وتوالوا على مدى القرون والأعصار منذ آدم إلى الخاتم، ودعوا المجتمعات البشرية إلى الاعتقاد بالله سبحانه وصفاته الكمالية. شنو؟ الله خالق، الله حي، الله الله، هاي صفات الكمالية تأتينا إن شاء الله. وادعوا أن له تكاليف على عباده، تكاليف أمر معروف نهي عن المنكر، ابتعاد عن المحرمات، هاي الأمور كثيرة مذكورة في العبادات. ووظائف وضعها عليهم، يعني ألزمهم بها، وأن الحياة لا تنقطع بعد الموت، بل الحياة مستمرة. الحياة إنما الحياة الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، مو هذه الحياة، الحياة زائف، يعني حياة أي حياة تتأثر بالبرد والحر والجوع والعطش، أي حياة، هذه مستوى من الحياة ضعيف. الحياة القوية الشديدة هناك بعد، ثم رد الفصل في عالم الآخر شيء مهم. وإن الحياة لا تنقطع بالموت، وإنما ينتقل الإنسان من دار إلى دار. هذا اللي نعتقد بهذا الأمر، وهذا علي وعليك لا بد أن نعتقد، حتى لا نجزع، لا نخاف، لا نهاب من عدو، من مرض، من شيء، من فقر، ما نخاف. ليش؟ لأن هذا إذا ورد علينا إحنا ما نخاف منه. ليش؟ لأن راح ننتقل من دار إلى دار، أنا حي ما أموت. إنسان إذا ولد ما يموت، النطفة إذا وجدت والتصقت بها الروح بعد هاي ما تموت. اللي يموت الجسد، هاي الآلة، السيارة اللي تجيبك من مكان إلى مكان، هاي اللي تبنى، أما أنت ما تموت بعد، تروح إلى عالم آخر. فأنا شو هذا اللي يخوفني؟ هذا ما يخوفني، أنا بالعكس أؤمن بالله وأقول بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل، لي يصير خلي يصير، لأن أنا ما مخلوق لهذه الدنيا. هذا طبعا مستويات عالية من التوكل، عالية، أنا ما واصلها ولا إن شاء الله تصلون إلى هاي مستويات عالية من التوكل، والمفروض يعني من الإنسان نصل إلى هذه المستويات. وإنما ينتقل من دار إلى دار، هذا كل حياة البسيطة. لا تخاف من الموت ولا تهاب ولا يهزك، بس شنو لا يهزك؟ لا تخاف من الموت، من عندك أعمال صالح تأخذها إلى الدار الأخرى، تأخذ لك ذات، ومتروح إلى دار جديدة وأنت ما عندك زاد، عندك زاد وهو العمل الصالح. وإن من أقام بالتكاليف فله الجوازاء الأوفى، ومن خالف واستكبر فله النكاية الكبرى، يعني النكاية العذاب الكذا. زين، هذا ما سمعته آذان أهل الدنيا من رجالات الوحي والإصلاح، ولم يكن هؤلاء متهمين بالكذب والاختلاق. يعني الاختلاق شنو؟ يخلقون يعني الكذب بمعنى عالي، يقول يعني من يوم يدعون أن هناك إله وأن هناك جنة وأن لا، ما يختلقون، إنما هي أمور واقعية، هناك الله وهناك جنة وهناك نار وحساب. بل كانت علائم الصدق، يعني اللي ينظر إلهم ويقرأ سيرتهم، لا أحد من خلال حياتهم وأفعالهم وأذكارهم. بس واحد يقول هل بالضرورة يعني هل هي هذا الأمر صحيح؟ تشوفوا القرآن قوم النبي فلاني يذكرون مثل قوم النبي في عهد موسى مثلا في مصر يذكرونهم بما عذب الله به إنه هناك عاد وثمود شو صار بعاد وقوم عاد وقوم صالح شنو صار بهم اللي سابقين عنكم. فالأمم تتناقل الأخبار إنه هناك رجل صالح دعاهم قتلوه أو عارضوه وأتاهم الفناء. هاي أخبار تتناقل بين الأجيال القرآن يذكرها. وما قوم ما مضمون الآية ناسية وما قوم شعيب أو لوط عنكم ببعيد. أنا كويس صار حادث ذكر القرآن إذا شوف قوم أقرب أكو أقوام عذبت وأكو قوم قريب عليكم سماء الشعيب قوم شعيب أو قوم لوط اللي عذبوا آخر شيء لهذا النبي آخر حادثة وقعت. فأكو أخبار تتناقل هذا الدعوة حقيقية اللي يتكلم بها المصنف أخبار تتناقل عبر الأجيال قوم فلان عذبوا قوم فلان عذبوا يا ليش عذبوا وجاهم رجل صالح قالهم كذا وكذا وخالفوا الله عذبوا وهذول هم نفس الشيء ذول نفس الشيء وعدهم وعذبهم وعدهم وعذبهم. فهذا يولد عندي دفع الضرر المحتمل لو لا يولد لا بد أن يولد ولا أنا مو إنسان عاقل أنا ما عندي عقل مثالي أروح لأراضيهم أجدها محروقة موتى صرعى كجذوع النخل خاوية وهذا شنو السبب لأنه خالف النبي. إذن هذا يولد في نفس الخوف أقل شيء إنه لا بد أن هذا تعرف يا صدق زين يدفع الإنسان المفكر إلى البحث عن صحة مقالته دفعا للضرر المحتمل أو المظنون الذي ورثه أمثال هؤلاء الصلحاء. إنها هنا وجه آخر هذا كتبوا عليه شكر المنعم دفع الضرر المحتمل خلص وإنها هنا بدأ بشكر المنعم دليل الثاني وجه آخر لوجوب البحث عن وجود الله سبحانه وتعالى شو اسمه هذا شكر المنعم وهو أن الإنسان في حياته غارق في النعم والإنسان قبل يركض بالك يروح بالك يتحرك بالك إلى المال يقول أنا مني اللي النعم كثيرة الصحة الصداقة المكان وجودك في مكان في كله نظيف وطاهر قريب من معصوم مع أصدقاء دينيين كذا كذا كله نعم أحسن من ما فلان الغني اللي عنده مليارات اللي عايش في مجتمع النفاق والرياء والحرام والغيبة. أنت الله أنعم عليك أنقذك من ذلك المجتمع وضعك المجتمع صالح هذا نعم كبير على الإنسان مو نفهم من نعم المال فقط وهذا مما لا يمكن لأحد إنكاره. ومن جانب آخر أن العقل يستقل يعني بوحده ينفرد بلزوم شكر المنعم كل إنسان يقول إذا أنعم عليه فلان أنا أشكره ولا يتحقق الشكر إلا بمعرفته ولا أشكر ماذا أنا عندي صحة وكذا وكذا أريد أشكر من أعطاني هذا أبحث عن المنعم. وعلى هذين الأمرين دفع الضرر وشكر المنعم يجب البحث عن المنعم الذي غمر الإنسان بالنعم وأفاضها عليه فالتعرف عليه من خلال البحث إجابات لهاتف العقل هاتف يعني الاتصال يعني الشخص اللي يدعوك الاتصال شنو معنى اتصال التليفون الموبايل شخص يدعوك الآن الاتصال فالعقل أيضا يدعوك هاتف العقل يعني العقل هو يدعوك يهتف إليك يناديك ودعوته إلى شكر المنعم المتوقف على معرفة المنعم ولا ما يصير أشكر غير المنعم هذا أيضا العقل لا يقبله. في التعليق هناك يذكر أيضا دليل ثالث في التعليق هو السيد العلامة طباطبائي رحمه الله عليه في أصول المعرفة كتاب قيم إن شاء الله في نظرية المعرفة هناك بحث قيم هذا الكتاب كتاب فلسفتنا وأصول الفلسفة قيم فرد على الإلحاد والغرب والماديين والتجريبيين وغيره يذكر هذا الشيء يقول هناك أيضا دليل ثالث يدعو الإنسان البحث عن الدين وهو من طبع الإنسان يبحث عن علل الحوادث. هسه نذكر بسيط احترق مصباح كهربائي في الدار فأنا أبحث عن علل ليش احترق لماذا احترق هذا أمر بسيط حادث كوني صار زلزال لماذا حدث الزلزال حادث كذائي لماذا من طبع الإنسان يسأل عن علل الحوادث لماذا كذا لماذا كذا صح من طبع الإنسان هو كذا يسأل الإنسان عاقل كما درستم في المنطق عاقل زين هذا الكون كله هو أمر حادث لم يكن ثم كان والدليل هو الآن يقرأ في الكتب العلمية لم تكن مكان فلان وجد كذا، لم يكن كذا كذا، القارة وجدت في قبل مليون سنة يجي قبل، فكل حادث حادث حادث. فأنت اسأل عن علة حدوث هذا الشيء، عن علة حدوث هذا العالم، من الذي أوجده؟ اسأل نفسك وابحث، هل الصدفة غير الصدفة؟ ابحث. هذا يكون دليل ثالث، منبه عقلي أيضا ثالث، هو هذا ملخصه. خلنا نقرأ حتى يفيدكم أنتم للمناقشة للخطابة لغير شيء يفيد الإنسان. إنها هنا داعيا آخر، نقرأ تعليقا بالأسفل آخر شيء وجدتموه مو صفحة 19 آخر شيء، هذا دليل ثالث، شكر المنعم، دفع الضرر المحتمل، المحتمل البحث عن علل الحوادث، هذا ثالث. إن هنا داعيا آخر يدعو الإنسان إلى البحث عن وجود خالق العالم، وهو أن الإنسان بفطرته يبحث عن علل الحوادث، لماذا وقعت، فما من حادث إلا ويفحص عن علته ويشتاق للوقوف عليها، عندئذ ينقدع في ذهن السؤال عن علة العالم ومجموعة الحوادث، هل هناك علة موجودة للعالم الكوني لكل حادث بتفاصيله وراء العلل والأسباب المادية أو لا؟ فالبحث عن وجود صانع العالم فطري للإنسان، هاي الفطرة تدعوك، العقل يدعوك، راجع أصول فلسفة التفصيل هنا. وصلى الله على محمد وآل محمد.